إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر جماد الأولى لعام 39 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة، ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك وبحمدك سبحتك وتبارك اسمك أي كثرت بركاته وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة. الخشوع في الصلاة من صفاتها وهديها الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، في قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فما يتحقق به الخشوع في الصلاة فإنه مما شرع للمصلي، ومن ذلك أن يكون بصره في موضع سجوده. وأما تقليب البصر أو رفعه إلى السماء فهذا مما جاء النهي فيه، ونهي عن ذلك نهيا بالغا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على كراهة ذلك، ومنهم من قال بتحريمه لأنه اقترن به وجه من الوعيد فدل على كونه محرما. قال: إلا في صلاة خوف، أي صلاة الخوف تختص بأحكامها، ومن ذلك أنه قد يكون له حاجة من جهة المصلحة الشرعية في رفع بصره أو إدارته لرصد عدو ونحو ذلك. فهذا الحكم إنما هو في أصل حكم الصلاة. وأما إذا كان ثمة خوف أو عرض حاجة لا بد له منها، كأن يكون ثمة طفل بين يديه فيخشى عليه من ضرر أو ما إلى ذلك، فمثل هذا مما جاءت الشريعة بإقراره وتيسيره، إنما الحكم الذي ذكر ابتداء هو باعتبار الأصل. قال: ثم يستفتح ندبا. الاستفتاح في الصلاة مشروع، ودل عليه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي. وفي المسألة ثلاثة أقوال، هذا أحدها وهو الذي عليه الجمهور وهو الراجح، أن الاستفتاح في الصلاة مشروع ومندوب، وهو مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد رحمهم الله. وقيل بوجوبه، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وقيل بعدم استحبابه، وهذا قول مشهور لمالك. والراجح ما عليه الجمهور، وأما مالك رحمه الله فيتجه أنه لم يصح عنده الحديث في الاستفتاح. نعم. وأما ما يشرع الاستفتاح به فهو قوله إذا أراد أن يستفتح أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره. هذا الاستفتاح هو المشهور في في مذهب الإمام أحمد وهو المستحب والمقدم، وإن كانت الأحاديث بالاستفتاح وردت من وجوه متعددة، وردت من وجوه متعددة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، ومنها ما جاء في حديث علي بن أبي طالب، ومنها ما جاء في حديث عائشة بنت أبي بكر، وكلها في الصحيح. حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث علي بن أبي طالب كلها في الصحيح. وأما هذا الحديث فإنه في مسند الإمام أحمد وفي السنن، لكن جاء في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه كان يجهر به ويعلمه الناس، هذا من فعل عمر. وأما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو محفوظ من رواية الإمام أحمد وأصحاب السنن، ولم يخرجه أصحاب الصحيح يعني البخاري ومسلم. وإذا كان كذلك فإن هذا الاستفتاح يكون راجحا باعتبار ما تضمنه، فإنه ذكر وتعظيم لله جل وعلا وهو الغالب فيه. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة فإنه في الجملة فيه قدر واسع من المسألة، وإن كان هذا وهذا كلاهما من عبادة الله، ولكن جنس الذكر الذي هو التعظيم أفضل في الجملة، ولذلك قدمه بعض العلماء من هذا الوجه. ومن أخص الأوجه التي يقدم بها أنه كان يجهر به عمر رضي الله عنه، مما يدل على مضي السنة به، فإنه لو كان فعله النبي عليه الصلاة والسلام عارضا لما أظهره عمر على هذه الصفة دون غيره. وعلى كل حال فسواء استفتح به أو بغيره مما ورد فإن كل ذلك يكون مشروعا، فإن كل ذلك يكون مشروعا. بعض الاستفتاحات لم تحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في صلاة التطوع، كما جاء في حديث علي وحديث عائشة فكانت في قيام الليل. وعليه فما حفظ عن النبي في صلاة التطوع فالأصل أنه في صلاة التطوع، وأما حديث أبي هريرة فظاهره أنه في صلاة الفريضة، وعليه فيقال الاستفتاحات التي وردت على وجهه، منها ما حفظ أنه في الفريضة ومنها ما حفظ أنه في صلاة التطوع، فما كان منها في الفرض فإنه يقال بالفرض على جهة التنويع عملا بالسنن الواردة، وأما ما جاء في صلاة الليل فإنه يكون فيها، أي يكون في التطوع خاصة، ولو فعله في فرض صح، لكنه لا يظهر أنه هو السنة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في مثل هذا الذي ورد في قيام الليل، قال إنما هو في التطوع. وبعض أهل العلم يرى أن ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام من الاستفتاح سواء كان في التطوع أو كان في الفرض فإنه يقال في الفرض، وهذا مذهب لطائفة من العلماء. والراجح أن ما حفظ عن النبي في النفل فإن محله النفل والتطوع، وما حفظ في الفرض فإن محله الفرض ويصح في التطوع من باب أولى، بمعنى أن الاستفتاح الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الفرض يقال في النفل، بخلاف ما نقل أنه ذكره في النفل خاصة، فالأصل أن يكتفى في الفرض بما ورد في الفرض، هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة، أن ما حفظ عن النبي أنه قاله في الفرض فإنه يقال في الفرض ويقال في النفل، بخلاف ما لم يحفظ إلا في النفل خاصة فإن محله النفل، هذا من جهة المشروعية، لكن لو فعله في فرض صح، لكنه لا يظهر أنه هو الأولى والمشروع. فإذا قيل بالأصل الذي يذكره كثير من فقهاء المحدثين، وهو أن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من العبادات المتنوعة فإن جميع هذه الأوجه تكون مشروعة، فيفعل هذا تارة وهذا تارة، فهذا الأصل أصل معروف عند فقهاء أهل الحديث، وهو معروف من جهة كونه أصلا، وأما من جهة تطبيقه على أحد المسائل فلا يلزم أن يكون مضطردا، فلا يلزم أن يكون مضطردا لوجود بعض الأوجه مما يقتضي التقييد تارة، لكنه من حيث الأصل هو أصل ولا شك. ومن حيث الأصل أصل معروف عند أهل الحديث أنما هو وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله على وجه من التنوع فإنه يفعل متنوعا، لكن هل ما فعله النبي في نفل يفعل في الفرض؟ الأصل ليس كذلك، وأن ما خص به رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة النافلة ولم يحفظ أنه فعله في الفرض كبعض الاستفتاح فإن محله النفل، بخلاف ما فعله في الفرض فإنه يفعل في النفل، فإنه يفعل في النفل، وأما ما فعله في النفل فلا يلزم أن يصح في الفرض، لأن النفل لها اختصاص حتى فيما يجب، حتى فيما يجب ففيها من الاختصاص ما ليس في الفرض، فالفرض أعلى بالنص والإجماع، وعليه فما صح في الفرض يصح في النفل، لكن لا يلزم أن ما صح أو شرع في النفل يكون صحيحا ومشروعا في الفرض. نعم.
أحسن الله إليه. قال: ثم يستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه، وهي قرآن آية منه.
الاستعاذة مندوب إليها، وهذا حكي الإجماع عليه أن الاستعاذة من المستحب، وأما البسملة ففيها خلاف، فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال باستحبابها، وفيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان هما قولان للفقهاء، فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال باستحبابها. نعم.
قال: ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية، آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤه بها.
البسملة عند أهل العلم خلاف، هل هي آية في أول كل سورة أو هي آية من السورة، والأظهر والله أعلم أن البسملة آية من كتاب الله، ولكنها آية في أول كل سورة، آية في أول كل سورة ولا وليست من السورة، اعتبار أنها تقع في جميع سور القرآن افتتاحا إلا ما جاء في سورة براءة. نعم.
ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة، وليست البسملة من الفاتحة، وتستحب عند فعل كل مهم، ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية.
نعم. إذن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإن كانت آية من القرآن، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أوسط الأقوال فيها، فمنهم من جعلها آية من كل سورة، ومنهم من جعلها دون ذلك، وأوسط الأقوال أنها آية من كتاب الله في أول كل سورة وليست من السورة. نعم. ثم يقرأ،
قال: ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة،
وهي أي بصفتها، قوله بتشديداتها أي بإعرابها الذي هو يوافق الكلام الفصيح والنطق الفصيح الذي تقتضيه لغة العرب، وعليه فإن اللحن في الفاتحة وإن كان اللحن قد يقع على ما ليس محيلا للمعنى تارة عند بعض أهل العلم، وتارة يكون مما يحيل المعنى، فهذا مما يجب العناية به، ولا يصح لمن لا يحسن الفاتحة أن يتقدم الناس إلا أن لا يوجد من هو أولى منه، فإن هذا مبني على الاستطاعة، ولذلك شرع أن يتقدم في الصلاة الأقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم.
قال: وهي أفضل من أفضل سورة.
الفاتحة هي أفضل سورة في كتاب الله، أفضل سور القرآن هي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، قال عليه الصلاة والسلام في الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومن عظمتها وشرفها، أو من تعظيمها وشرفها، أنها شرعت في ابتداء الصلاة، وتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتتح الركعة في الفريضة والنافلة بقراءتها، بقراءة الفاتحة، فهذا هو المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، قالها ثلاثا أي غير تمام، جاء في حديث أبي هريرة، وكذلك جاء في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. نعم.
وآية الكرسي أعظم آية، وسميت فاتحة لأنه افتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف.
آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وهذا جاء صريحا فيما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك أعظم آية في كتاب الله؟ ثم ذكر له أو قرأ عليه الصلاة والسلام آية الكرسي، فهي أعظم آية في كتاب الله، والفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله. وسور القرآن فيها فضائل، وجاء في كثير منها فضائل خاصة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في قل هو الله أحد بأنها تعدل ثلث القرآن، فهذه من الخصائص الشرعية التي جاء ذكرها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيها 11 تشديدة، ويقرأها مرتبة متوالية،
يقرأها متوالية، هذا فرض أن تقرأ على هذه الصفة، فلا يصح فيها التنكيس، وهذا من الضلالة ومن البدعة ولا يفعله أحد، إنما هذا من تنبيه الفقهاء على ما يكون متحققا ضرورة. نعم.
فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها.
إن قطعها بذكر أو بسكوت طويل عادة فإنه يعيدها. نعم.
فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجوده لتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا.
نعم. إذا كان انقطاع قراءتها كحال المأموم سببه شرعي كما ذكر المصنف، إما لكونه يقرأها والإمام يقرأ السورة التي بعدها فسجد فيها واتبعه في سجود التلاوة في سجدة سجدها، فهذا لا يقطع القراءة. نعم.
أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة،
وهو الإمام والمنفرد، وهو الإمام والمنفرد. نعم.
فيستأنفها إن تعمد، ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية كقراءته صلى الله عليه وسلم، ويكره الإفراط في التشديد والمد،
ويكره الإفراط في التشديد والمد، وهذا يعرض لبعض الناس أنهم يبالغون في المد أو في التلحين الذي هو يسمونه ترتيل، وهو في الحقيقة تلحين، وإنما الذي شرع في الصلاة وشرع في القراءة هو الترتيل، الذي شرع في القراءة هو الترتيل، وأما التلحين الذي يخرج عن الصفة الصحيحة في النطق العربي فهذا لا يعتبر مشروعا. نعم.
ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة.
الجهر بآمين مشروع للإمام وللمأموم على الصحيح، وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقيل هو مشروع للمأموم دون الإمام، وقيل هو ليس بمشروع أي لا يجهر به لا الإمام ولا المأموم، والراجح خلاف ذلك، الراجح أن الإمام والمأموم كلاهما يجهر به. نعم.
بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب.
المقصود بآمين اللهم استجب، آمين بمعنى اللهم استجب. ويحرم تشديد ميمها آمين، فإذا قال ذلك فهذا ليس هو الذي جاء به النص. نعم.
قال ويحرم تشديد ميمها فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا.
لو تركه الإمام أي لو ترك الجهر، لو ترك الإمام الجهر بآمين فإن المأموم يأتي به سرا، وهذا على هذا القول. والصحيح أن المأموم يجهر به مطلقا، جهر به إمامه أو لم يجهر به، لأن هذه مسألة فيها خلاف. فإذا ترك الإمام الجهر فإنما تركه لجهر المأموم به، والمحفوظ أن الصحابة جهروا بآمين، فسواء جهر الإمام بها أو لم يجهر بها، لأن جهر الإمام بآمين فيه خلاف بين الفقهاء، فيه خلاف بين الفقهاء. والصحيح أن المأموم يجهر بها ولا ينظر أجهر الإمام أو لم، فقد يكون الإمام يعمل بقول من يقول بعدم الجهر، كما هو قول لمالك بعدم الجهر بها. فلو ترك الإمام الجهر بآمين لكونه على قول فقيه من الفقهاء الذين لا يقولون بالجهر، فإن المأموم يجهر بها. نعم.
ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب، ومن صلى وتلقى.
الجاهل وحديث العهد بالإسلام يعلم أول ما يعلم ما يتحقق به إقامة الصلاة في صفتها، وكذلك في ما يجب فيها من القول والقراءة، ومن أخص ذلك أن يتعلم الفاتحة حتى تصح صلاته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. نعم.
ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت، ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة.
السورة التي بعد الفاتحة مندوب إليها وليست واجبة بإجماع العلماء، وإنما الوجوب محل القول فيه هو الفاتحة، وأما السورة التي بعد الفاتحة فلم يقل أحد من الفقهاء بوجوبها، بل هي مستحبة إجماعا، وتشرع في حال دون حال، وتشرع في صلاة الفجر، وتشرع في الأولى والثانية من صلاة الظهر وصلاة العصر، وفي الأولى والثانية من صلاة المغرب، وفي الأولى والثانية من صلاة العشاء، وأما الثالثة والرابعة أو الثالثة في المغرب فإنه لا يشرع فيها سورة، وإنما يقرأ فيها الفاتحة خاصة. نعم.
وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين.
وتجوز آية يعني لو قرأ آية أقام أصل السنة في ذلك، لكن بشرط أن لا يكون ذلك حالا له أو تكرارا، فهذا مما لا ينبغي أن يفعل. ولكن لو اكتفى بآية كآية الكرسي أو آية الدين، هذه آية فيها طول، هذه آية فيها طول. وأما لو قرأ آية قصيرة فهذا لم يمضي به سنة، ولم ينقل فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أئمة الصحابة، والأولى أن يتقى من باب تحقيق الاتباع، وإلا لو فعله في حال عارضة صح، لكن لا يكون تكرارا. نعم.
ونص على جواز تفريق السورة بركعتين لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، ويكره الاقتصار.
التقسيم أو تفريق السورة الواحدة من القرآن بين ركعتين هذا لا بأس به، على أن يكون هذا في السور التي تحتمل ذلك، وأما تفريق قصار السور فهذا لم يأتي فيه شيء، هذا لم يأتي فيه شيء، فإن فعله عارضا فلا بأس، وأما إن فعله تكرارا فهذا على خلاف السنة. نعم.
ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة،
لا يشرع قراءة السورة قبل الفاتحة، ولو قرأ فإنه لا يعتد بذلك في فعل المشروع أي إسقاط المندوب، وإن كان المندوب هو مندوب ليس بواجب لكنه لا يعتد به في فعله. نعم.
ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة، وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره، وتكون في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله، وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه، ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور والآيات.
تنكيس الكلمات هذا لا يصح، وهو من المحرمات، وكذا الكلمات. وأما السور فهذا لا يسمى تنكيسا، ولكن لو قدم سورة على سورة فمن أهل العلم من كره ذلك، قالوا لأنه خلاف ما استقر عليه جمع الصحابة للقرآن. ومنهم من قال بأنه غير مكروه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النساء في صلاة من الليل قبل آل عمران، قرأ سورة النساء قبل آل عمران، فدل على أن ذلك مما لا يكره. نعم.
ولا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها، ولا تصح الصلاة بقراءات خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وهي القراءات المتواترة، القراءات المتواترة. وأما القراءات التي ليست من القراءات المتواترة فلا يقرأ بها في الصلاة. نعم.
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، كقراءة ابن مسعود فالصيام ثلاثة أيام متتابعات، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشر، وتتعلق به الأحكام.
وإن لم يكن من العشرة، من قراءة القراء العشرة، وهذا على قول. نعم.
وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر الحسنات. ثم بعد فراغه من قراءة،
المشروع أن يقرأ في كل بلد بما استقر في هذا البلد من القراءة، فمن استقر عندهم قراءة حفص عن عاصم قرأ بهذه القراءة، ومن استقر عندهم قراءة ورش قرأ بها، وهكذا. وأما تقليب الناس على القراءات فهذا قد يكون فيه فتنة لبعض العامة، وليس هو من المشروع، ولم يحفظ في السنة فعله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رضي الله عنه،
رفع اليدين مستحب واستحبابه متفق عليه عند الأئمة الأربعة، وهذا المحل اتفق أبو حنيفة رحمه الله مع الجمهور على استحباب رفع اليدين، لكنه لا يستحب رفع اليدين بعد ذلك، لكنه لا يستحب رفع اليدين بعد ذلك، فلا يستحب أبو حنيفة الرفع عند الركوع أو الرفع منه، والراجح خلاف ذلك، وأن المستحب أن يرفع يديه عند الإحرام، أي تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع منه، بل وعند القيام من التشهد الأول، فهذه المواضع كلها مشروعة. أما تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع فهذه جاءت في حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث متفق عليه. وأما عند القيام من التشهد الأول فهذا جاء في حديث علي بن أبي طالب في السنن وغيرها، وهو حديث محفوظ. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى مشروعية رفع اليدين في هذه المواضع الأربع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع من الركوع، الرابع عند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان. وقال بعض أهل العلم بمشروعيته عند القيام من السجود، وهذا لم يحفظ فيه حديث، وإنما جاء فيه أحاديث معلولة قواها بعض المتأخرين، والراجح أنها معلولة لا تثبت، وإنما الثابت في السنة أربع مواضع فحسب. نعم.
رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رضي الله عنهما، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا. ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما على ركبتيه إذا ركع.
هذا نسخ كما جاء في حديث ابن مسعود، ولكنه نسخ، وهو أن يجعل يديه مطبقة بين فخذيه، هذا نسخ ويسمى التطبيق. وإن كان ابن مسعود رضي الله عنه فعله بعد ذلك، أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيتجه أنه لم يبلغه رضي الله عنه النسخ في ذلك. والمعتبر الذي عليه عامة الصحابة وهو مستفيض في السنة أن ذلك فعل في حال من الحال ثم نسخ ذلك، وعامة ما نقل عن النبي على خلافه، مما يدل على أنه من المنسوخ. نعم.
ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. روى ابن ماجة عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر.
أي غير مكوس، لأن بعض المصلين إذا ركع كوس ظهره وصار أسفل أو مقدم الظهر من ميل الرأس منحنيا إلى الأرض أكثر من وسط ظهره. والسنة ما دام أن المكلف على حال من الاستطاعة أن لا يكون رافعا لمقدم ظهره من جهة رأسه وأن لا يكون مسقطا له، فإنك ترى في حال البعض من المصلين أنه ربما رفعه فلا يكون مستقيما، وربما بعضهم خفضه أكثر، والسنة أن يكون معتدلا وأن يكون ظهره مستويا على ما يقع به التحقيق للسنة دون تكلف، على ما يقع به التحقيق للسنة دون تكلف وعلى وفق الطاقة والاستطاعة. نعم.
ويجافي مرفقيه عن جنبيه، والمجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة.
نعم.
أو قدره من غيره.
متى يقال إنه تحقق فعل الركن؟ إذا كان يمكنه بهذا الانحناء الذي فعله على نية الركوع مس ركبتيه من معتدل الخلقة، فهذا تحقق به أصل الفرض. نعم.
ومن قاعد مقابلة وجهه وما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة.
أما القاعد فإنه ما يكون به الانحناء، ما يكون به الانحناء الذي لا يصل إلى المباسة أو ما يقاربها للأرض، وهو وسط بينه وبين السجود. نعم.
ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة وأدنى الكمال
سبحان ربي العظيم. شرع أن تقال في الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها اجعلوها في ركوعكم، وهذا القول وهو قول المصلي سبحان ربي العظيم ذهب الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث إلى أنه واجب، وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه مستحب، فالإجماع منعقد على مشروعيته، والتعظيم يكون في الركوع لعموم قول النبي في حديث علي: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، فالركوع يشرع فيه تعظيم الله، وهذا دلت عليه جملة من الأحاديث الصحاح. وأما هذا الذكر خاصة فإنه أخص ما يقال في الركوع، وهو قوله سبحان ربي العظيم، وقال أحمد وكثير من فقهاء المحدثين بوجوبه لعموم الأمر بذلك ولمجيء الأمر بذلك، وقال طائفة من الفقهاء باستحبابه دون وجوبه.
والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة وأدنى الكمال.
يسقط الوجوب بقولها مرة، والسنة التكرار، والسنة التكرار فلا تنقص عن ثلاث، هذا المستحب، وقد تزيد إلى ما فوق الثلاث، ولكن لو قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة سقط الوجوب في مذهب الإمام أحمد. نعم.
وأعلاه لإمام عشر. قال وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام.
لم يحفظ في أكثر ذلك شيء، لكن جاء عن بعض السلف أنه إلى عشر، لكن لم يحفظ في هذا شيء. وعلى كل حال هذه العبادة التي هي عبادة الصلاة مبنية على الاتباع في هيئتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يشرع فيها تطويل يكون خارجا عن العادة، حتى لو كان الإنسان منفردا، حتى لو كان الإنسان منفردا، يعني لو أن الإنسان صلى الفريضة منفردا لفوات الجماعة، أو قام يقوم بعض الفريضة لفوات بعض ركعاتها، فإنه لا يشرع فيها تطويل خارج عن صفتها المأثورة، كالتطويل الذي يفعل في صلاة الليل، فإن النبي أطال الصلاة، أطال القيام في صلاة الليل، وقرأ عليه الصلاة والسلام فيها بالسور الطوال كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وجاء في حديث حذيفة وفي غير ذلك. وكإطالة الصلاة في صلاة الكسوف والخسوف، فإنه يشرع فيها التطويل في قيامها وفي ركوعها وفي سجودها، كما قال الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا صفة صلاته للكسوف، قالوا: فصلى رسول الله بأطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود. هذا جاء في حديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى وأبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر وعائشة وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله، هذا في صلاة الكسوف. وأما الفريضة فلها سنة معروفة، سواء صلاها وهو إمام فإنه يراعي من خلفه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أما الناس فليوجز. ولكن هذا الإيجاز المقصود به الاقتصاد، الاعتدال، وليس هو التخفيف الذي لا يتمكن معه بعض المصلين من أداء ما يشرع لهم فضلا عما يجب، فهذا إيجاز مذموم، هذا إيجاز مذموم، ليس هو الإيجاز الذي عناه رسول الله بقوله: فأيكم أما الناس فليوجز. بعض الأئمة ولا سيما إذا لم يكن راتبا وإنما عرض أن تقدم في صلاة أسرع فيها، فهذا مما ينهى عنه، لأنه يمنع المأموم من فعل ما يشرع، وقد يفعله من فعل ما يجب، وقد يفعله من فعل ما يجب. فإذا الإيجاز هو ما يقع به فعل الواجب ويقع به فعل المستحب دون تطويل، دون تطويل. وأما ما يتعذر معه فعل المستحبات التي حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه التزمها عليه الصلاة والسلام في صلاته، فهذا الإيجاز ليس محمودا. فقد يقع من بعض الأئمة أن يعرض منه تخفيف يؤثر في خشوع الصلاة أو في هيئتها المشروعة، وقد يكون بهذا التخفيف الذي يتوهم البعض أنه من باب الرفق بالمصلين، قد يكون فيه ضيق وحرج على بعض المصلين. ما وجه الضيق؟ ما وجه الضيق والحرج؟ أنه لا يدركونه، أو قد يكلف بعض من يكون ثقيلا أو عليلا أن يكلفه ماذا؟ المسارعة إلى إدراكه في ركوعه، أو المسارعة إلى إدراك الإمام في قيامه لئلا يركع أو ما إلى ذلك، وحتى يتمكن هذا العليل أو الكبير في السن من إكمال الفاتحة، فيكون أتى حرجا عليهم ولم يأتي إيش رفقا، ولم يأتي رفقا بهم، أليس كذلك؟ فهذا قد يكون فيه مشقة، قد يكون فيه مشقة عليهم من هذا الوجه، أو فيه أثر على صلاتهم من وجه آخر. فهذا فيما يتعلق بالإيجاز، فإن بعض الناس يوجز إيجازا مخلا في صفة الصلاة. والإخلال درجات، قد يؤدي إلى الإخلال بواجباتها أو الإخلال بسننها. فإذا لما قال النبي فليوجز فإن صلاته كانت إيجازا، ومع ذلك حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ فيها السور المتوسطة، وحفظ عنه الذكر في الصلاة والتسبيح والدعاء في السجود إلى غير ذلك. فهذا هو المقصود بالإيجاز، إذن هو ليس ما يتوهمه البعض من الناس. وبالمقابل فإن البعض يطيل في الفريضة طولا يشق على المأموم، يشق على المأموم، فهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وذا الحاجة. والإنسان لا يقول جماعتي يتحملون، هذا جاهل، ما في أحد يعلم ما هي أحوال الناس وما هي حاجاتهم، فبعض الناس يقول لا الجماعة عندي يتحملون، هذا جهل، فإن النبي يقول فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وذا الحاجة لا يعرفه أحد، الحاجات ليست بينة. فعلى كل حال التطويل، وكذلك التطويل هو مقصود تركه في الشريعة لوجهين: الوجه الأول أنه فيه مشقة على المأموم كما جاء في هذا الحديث، والوجه الثاني أن التطويل حتى لو أدى الفريضة منفردا أو قضى بعضها منفردا فإنه لا يشرع فيها تطويل خارج عما حفظ في هدي النبي في صلاة الفريضة، فلم يحفظ عنه في صلاة الفريضة الطول في الركوع طولا بينا خارجا عما أثر، كالطول الذي فعله في صلاة الكسوف، فإنه ركع في صلاة الكسوف ركوعا طويلا وسجد سجودا طويلا. وأما القيام فكذلك في الجملة، فإن قيل فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بسورة الأعراف، قيل هذه حال عارضة، والسنة من جهة الاقتداء هي المطابقة للهدي، فإذا فما فعله النبي في حال عارضة فيكون مشروعا في حال عارضة ولا يفعل ديمة، ولا يفعل ديمة، وكذا ما فعله النبي ديمة شرع ديمة، وهكذا فما فعله النبي عارضا هذا يفعل عارضا على القدر الذي يكون ملائما لحال الناس أيضا. المقصود أن تطويل الفريضة هذا ليس من المشروع إذا كان هذا التطويل يخرج عما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن التخفيف الذي يشق على المؤمنين في متابعته أو يفوت به واجب بل أو حتى لو فات به ما هو مستحب كل ذلك من الإخلال بشأن الصلاة، وإذا كان إماما فإن هذا لا يكون من تحقيق الأمانة في هذه العبادة التي اؤتمن على أن يكون إماما فيها. والسنة هو الاعتدال والعمل بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير إفراط ولا تفريط. وأما صلاة الليل فإن شأنها على خلاف ذلك من جهة التطويل، فإنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أطال القيام من الليل، وهذا جاء في حديث مستفيضة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده.
وفي مذهب الإمام أحمد الرسول ويقولون أعلاه عشر، أعلاه عشر للإمام حتى لا يزيد فيشق على المأموم، لكن هذه العشر لم يحفظ فيها حديث وإنما جاءت من فعل بعض السلف. نعم.
ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك.
نعم، الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ولا يجزى غير هذا الذكر وهو واجب على الراجح. نعم.
قاله في المبدع ومعنى سمع استجاب، ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل، عكس ربنا لك الحمد، ويقول مأمون في رفعه.
هذا مما فيه سعة، فما ورد فيه من الآثار فهو على ما ورد، فيقول ربنا ولك الحمد، وورد في بعض روايات الحديث ربنا لك الحمد. نعم.
ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه.
نعم، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم.
وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما.
إذا رفع من الركوع فإن وضع اليدين على الصدر أو تحت سرته في هذا المحل أدنى من المحل الذي هو حال القيام، فإن السنة ماضية وثابتة ثبوتا بينا أنه يشرع عند القيام في أثناء القراءة، أي قراءة الفاتحة وقراءة السورة، وهو القيام الأول الذي قبل الركوع، هذا فيه سنة بينة أنه يشرع فيه وضع اليدين، وضع اليمنى على اليسرى، إما على الصدر كما في حديث وائل بن حجر، وإما تحت سرته كما في حديث علي بن أبي طالب. فهذا حال القيام الأول. وأما بعد الرفع من الركوع فإن محله أوسع في كلام الأئمة كالإمام أحمد، ولهذا نصوا على الاستحباب الأول ووسعوا في الثاني، فالثاني فيه ساعة، الثاني فيه ساعة، ويقصد بالثاني ماذا؟ القيام الذي يكون بعد الركوع، حال قولي الإمام المأموم سمع الله لمن حمده عند الإمام ربنا ولك الحمد عند المأموم. فهذا القيام الذي بعد الركوع فيه سعة، ولم يحفظ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، لم يحفظ فيه شيء بخصوصه، ولكن عموم ما ورد يدل على مشروعية الوضع، كحديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فهذا ظاهره أنه في القيام مطلقا، ولكنه على كل تقدير هذا محل فيه سعة وتخفيف، وكثير من الفقهاء والأئمة يقولون إنه بعد الركوع إذا رفع من الركوع أرسل يديه، حتى الذين يذهبون إلى استحباب ذلك، فإن هذه المسألة ليست هي كالمسألة الأولى. فإذن في القيام أو القيام فيه محلان في الصلاة، المحل الأول وهو القيام الأول، وهذا وضع اليدين بعضهما على بعض اليمنى على اليسرى هذا مشروع بسنة ظاهرة بينة، وأما الإرسال في هذه الحال فظاهر في خلاف السنة، وإن استحبه بعض المتقدمين لأنه لم يبلغهم في ذلك السنة والله أعلم، كما في أحد قولي مالك رحمه الله، ولكن الجمهور من الأئمة على استحباب ذلك. وأما بعد الركوع فهذا محل فيه تخفيف وليس فيه نص، لا بفعله ولا بإيش، ليس فيه نص محفوظ لا بفعله ولا بتركه، وعليه إن أرسل فهذا له سلف، وإن وضع يديه فله سلف. قيل فالراجح، قيل ظاهر السنة وضع اليدين لأنه قيام، فداخل في عموم حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، ولم يقل في القيام أو عند قراءة الفاتحة، وإنما قال في الصلاة، فدل على أنه في محله، ومحله إنما هو القيام، لأنه حال الركوع لا يكون كذلك، وكذا حال السجود إلى آخره، فهذا هو الأقرب. لكن المقصود هنا في التنبيه أن يعلم أن بين القيام الأول وبين القيام الثاني الذي هو بعد الركوع أن بينهما فرقا عند الأئمة كأحمد وأمثاله، فينصون في الأول ما لا يقولونه في الثاني، ويخففون في الثاني لأنه لم يبلغهم فيه سنة خاصة، ولهذا كلام الإمام أحمد رحمه الله في الأول ليس ككلامه في الثاني، حتى ولو اختار في الثاني، حتى لو اختار في الثاني وجها فإنه ليس كالوجه الأول الذي فيه سنة بينة محفوظة. نقف على هذا وبالله التوفيق.